بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء في هذا الصرح العلمي العظيم، والذي أسأل الله جل وعلا كما جمعني مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الطيب في هذه الدنيا على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، أيها الحضور الكريم، حديثنا اليوم حديث استثنائي، ذلك أنه يتعلق بشخصية من أعظم شخصيات الخلق، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي انتقاه الله جل وعلا واختاره واصطفاه لأن يكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين وحجة الله جل وعلا على خلقه أجمعين. بعثه ربنا جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا. بعثه والدنيا قد أظلمت بهذا الشرك وبتلك البدعة، فاحتاج الناس وهم يقلبون وجوههم في السماء ينتظرون نبي آخر الزمان. احتاج الناس إلى بعثة هذا النبي بعدما أظلمت الأرض، ولذلك بعثه الله جل وعلا حجة على الخلق أجمعين. ففتح الله جل وعلا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. بعثه الله جل وعلا وقد زكاه تزكية عظيمة، زكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى دينه وشرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه. بعثه الله جل وعلا برسالة عنوانها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل، فهدى به من الضلالة وأنقذ به من العماية، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. عرف الله جل وعلا به فقال محمد رسول الله. الله أكبر. نعم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة، وأخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء لئن بعث ليكونن من أتباعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تكن حياته مفروشة بالورود، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم في هناء دائم، وإنما كان في جهاد مستمر يدعو إلى الله جل وعلا ويتحمل الأذية الشديدة من المشركين. ولذلك منذ اللحظة التي أمره الله جل وعلا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، حمل لواء الدعوة إلى الله جل وعلا، فدعا الناس جميعا من دون تفريق بين ذكر وأنثى ولا حر ولا عبد ولا صغير ولا كبير، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما ترك أحدا إلا بلغه دين الله رب العالمين. وقد واجه مواجهة عنيفة ومعارضة شرسة هددته في سربه وهددته في أصحابه، فلم يتردد صلى الله عليه وسلم ولم يراجع ولم يرجع إلى الوراء، بل استمر ماضيا في سبيل الدعوة إلى الله رب العالمين. وقد صور الله جل وعلا لنا الحالة المحتقنة لقريش والكيد الكبار لأولئك المشركين الذين يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام كيدا لا مثيل له. قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن الله جل وعلا حفظه، أيده بنصره وبالمؤمنين، فتمت سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. عاش النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة في تبليغ دين الله جل وعلا، وواجه مواجهات كما ذكرت غاية في الخطورة، ومع ذلك تمت سنة الله جل وعلا القائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وتمت سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، والعاقبة للمتقين. فانتشر هذا الدين العظيم ودخل الناس في دين الله أفواجا، وما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى أتم الله به الدين، حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وفي يوم 9 ذي الحجة من السنة العاشرة بعد صلاة العصر في عرفة أنزل الله جل وعلا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله على خلقه وعباده، وما كان هذا النعيم الذي نرفل به وما كان هذا النعيم الذي نرفل به ونتفيأ ظلاله إلا ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الأنموذج الرائع والجميل والقدوة الحسنة التي أمرنا الله جل وعلا بالائتساء به والاقتداء به والأخذ من هديه ودله وسمته وطريقته. قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبيعة النفس البشرية أنها تحب أن تقلد الأعاظم والأماثل، ولكن ليس هناك أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من ناحية من نواحي الدين والدنيا إلا وكان فيها مقدما عليه الصلاة والسلام. فهو الداعي المثالي، وهو الأب المثالي، والزوج المثالي، والصاحب المثالي. ففي كل موقف من المواقف كان النبي عليه الصلاة والسلام مثالا جميلا وقدوة رائعة حسنة صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك إذا ما أردنا أن نتسلل إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متجاوزين المكان والزمان الذي نعيشه لندخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وإلى حياته، نجد عجبا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الداعية الأول إلى الله جل وعلا، ولذلك قام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام. قام بالدعوة إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فما ترك فرصة من الفرص المتاحة إلا واستثمرها في سبيل الدعوة إلى الله رب العالمين. ولذلك قال الله جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله جل وعلا له: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدعا إلى الله جل وعلا، لم يفرق بين أحد. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته فئوية ولا طبقية، وإنما كان كما قال أبو سفيان حينما سأله هرقل من معه، قال: حر وعبد، حر وعبد. كان يدعو إلى الله جل وعلا لينتشل الله جل وعلا به الناس من أوحال الشرك ومن أوحال البدع ومن أوحال الضلال إلى دوحات الجنان والفضيلة بإذن الله رب العالمين. هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك دعا إلى الله حتى إن الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن يسلم الرجل ويتعلم شيئا من أحكام الدين يفهم من طبيعة حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله رب العالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة للدعاة ولطلبة العلم وللعلماء في الدعوة إلى الله جل وعلا. كان عليه الصلاة والسلام يستثمر كل لحظة ويهتبل كل فرصة في سبيل الدعوة إلى الله رب العالمين. شأنه شأن إخوانه من الأنبياء السابقين عليهم من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك مهم جدا أن يحمل المسلم هذه الصفة وهذا الخلق العظيم، بل هذا التكليف من الله رب العالمين أن يكون داعية إلى الله جل وعلا. وليس بالضرورة أن يكون الإنسان ملما بجميع أمور الدين والشرع، فإذا ألم بباب من أبواب العلم والشرع فعليه أن يبلغه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. ولا أقل أن تكون داعية إلى الله حينما تتمثل الإسلام في أقوالك وأخلاقك وأعمالك. ولذلك الفعل أقوى من القول. يقول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكثير من المسلمين داعية بأعماله وأفعاله، هو لا يحسن البيان ولا يحسن الخطابة ولا يحسن التعليم، لكنه داعية بخلقه حينما ترجم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وفي تصرفاته وأخلاقه، فأصبح داعية إلى الله رب العالمين. وكلنا نعرف هذه الدول التي في شرق آسيا، هذه لم تفتح بالسيف، وإنما فتحت بأخلاق تجار المسلمين وبالذين ذهبوا إلى هناك حينما تعاملوا بصدق وأمانة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. النبي عليه الصلاة والسلام كان الزوج المثالي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تزوج عددا من النساء ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. وقد خصه الله جل وعلا من دون سائر المسلمين بالزيادة على 4. وكان النبي عليه الصلاة والسلام زوجا مثاليا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. كان عليه الصلاة والسلام يوفر الحظوظ ويعطي الحقوق ويؤدي الواجبات لزوجاته صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك أنه كان يصبر على غيرتهن الشديدة، وحق لهن أن يغرن على رسول الله، فما من امرأة إلا وهي تتمنى الفوز بقلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الغيرة كانت شديدة ومحمومة، والنبي عليه الصلاة والسلام يذيب ذلك بعفوه وبحلمه وبصفحه وبترفعه صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يسمح أبدا بتجاوز الخطوط الحمراء إن صح التعبير. فإذا اغتابت امرأة من نسائه الأخرى انتفض صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة حينما قالت حسبك من صفية كذا، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أو لأفسدت. ما كان يسمح عليه الصلاة والسلام بتجاوز الخطوط هذه، وإنما كانت مسائل الغيرة يذيبها ويمتصها بحلمه وصبره وعفوه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته أبا رائعا جميلا عليه الصلاة والسلام، الناس يتطلعون وتشرئب أعناقهم وتستشرف نفوسهم إلى الكشف عن الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس لهم سبيل إلا سؤال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللائي اختارهن الله عز وجل أن يكن طيبات لهذا الطيب صلى الله عليه وسلم، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فيسألون عائشة وبعض أمهات المؤمنين عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة، فتقول عائشة حينما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، وكانت تقول إذا دخل البيت بدأه بالسواك صلى الله عليه وسلم. يا لله، هذه العظمة وهذه الأبهة وهذه المكانة لم تمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتواضع في بيته وأن يشتغل في بيته وأن يعاون أهله في بيته. كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يمازح أهله وربما سهر معهم الليل، وهو الذي كره السهر بعد العشاء، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يسهر معهن ويلاطف زوجاته عليه الصلاة والسلام، وربما مازحنه ومازحهن عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات كانت إحدى نسائه عن يمينه والأخرى عن شماله، وحصل نوع من المزاح أشاع جوا من الأريحية والسعادة والسرور في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذت امرأة من نسائه فوضعت بقايا طعام على وجه الأخرى، وكل ضحك وسر بهذا الموقف، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة من المرات أرسلت إحدى نسائه بطعام، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها حبيبته التي ما كان يخجل من إعلان حبها للناس. قال عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال من الرجال قال أبوها. أرسلت بطعام، فلما رأت عائشة الطعام من زوجته الأخرى نبض عرق الغيرة في صدرها، فما ملكت إلا أن ضربت الإناء فانكفأ الطعام وانكسر الإناء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الجو المتلبد بهذه الغيرة وبهذا الاندفاع ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول جملة أصبحت عنوانا لكل زوج يحب أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال غارت أمكم، غارت أمكم، طعام بطعام وإناء بإناء. كثير من الناس يركب الأحمقات والجهل حينما يصدر من زوجته شيء، فلربما سب وجدع وشتم وطلق، وهذا لا يليق بمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به عليه الصلاة والسلام. غارت أمكم كلمة جميلة رقراقة رائعة أشاعت جوا من الأريحية، وبين النبي عليه الصلاة والسلام وكشف أن هذا شأن النساء، ولذلك ضمنها كما يقول الفقهاء، ضمنها قال إناء بإناء وطعام بطعام صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام في بيته يتصابى مع زوجاته ومع أولاد بناته، كان يتواضع ويتصابى، ولربما أشبع وطر أولاد بناته من حيث تحقيق الرغبة في اللعب، كان يمد لسانه إلى الحسن، فإذا رآه أحمرا كركر يعني ضحك، ضحك رضي الله عنه وأرضاه، كان يركبهما على ظهره عليه الصلاة والسلام، وكان يضعهما على بطنه، وربما يتبول الغلام على بطنه ولا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا يضرب ولا يرمي ولا يقذف بهذا الغلام، وإنما كان يشبع رغبته ويقضي وطره ويحقق هذه الخصيصة أو هذه الشيء الجبلي في نفوس الأطفال الذين زرع الله جل وعلا فيهم هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان محبا للعلماء ومحبا لطلبة العلم صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كان يفرح إذا رأى إنسانا يطلب العلم، فقد في حديث صفوان بن عسال حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أتيت أطلب العلم. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وعند الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه ويوصيهم بطلبة العلم، قال: سيأتونكم أقوام يطلبون العلم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقوهم. قال أحد الرواة يقول: قلت، قال الحكم: فقلت: ما أنقوهم؟ قال: علموهم. ولذلك طالب العلم حينما يأتي إلى مسجد أو إلى كلية أو إلى جامعة فإنه سار في طريق لاحب طويل، نهايته جنة عالية بإذن الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على ذلك، يقول: مرحبا مرحبا بطالب العلم. فمرحبا بكم إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن أتيتم من بلاد بعيدة تطلبون العلم، أنتم وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وواجب علينا أن نقول لكم مرحبا مرحبا بكم. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما عليه الصلاة والسلام، بل لو كانت الرحمة إنسانا لكانت محمدا عليه الصلاة والسلام. الرحمة تجري في نفس النبي عليه الصلاة والسلام جريان الدم في العروق، الرحمة يتنفسها النبي عليه الصلاة والسلام، ما من موقف من المواقف إلا والرحمة حاضرة في حياته عليه الصلاة والسلام. دعته إحدى بناته أن يشهد ابنا لها في سياق الموت يحتضر، فأبى لأنه كان رحيما عليه الصلاة والسلام، فألحت عليه وأصرت عليه، فلما حضر وضع الغلام بين يديه فإذا نفسه تقعقع كأنها شن يابسة، فبكى عليه الصلاة والسلام. والعرب كان من طريقتهم ومن أمورهم أن الدمعة صعبة أن تخرج من الرجل، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ تبكي لأجل طفل يعني؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. الله أكبر. نعم، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاوزت رحمته الحدود إلى عالم الحيوان. جمل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان، فقال: لمن هذا الجمل؟ قالوا: لفتى من الأنصار. قال: إنه يشكو إلي صاحبه يجيعه ويحمله ما لا يطيق. أتي بالغلام فزجره النبي عليه الصلاة والسلام، زجره وأنبه وعذله وبين له بأن هذه البهائم لها حقوق، في كل كبد رطب أجر. يقول عليه الصلاة والسلام حينما رأى حمارا قد وسم في وجهه قال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في المقابل يخبر عن امرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا يطوف بركية يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، قال فشكر الله لها أو أدخلها الجنة. نعم، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بلغت الرحمة في قلبه مبلغا عظيما عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويدمح ويصفح، وما كان عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه أبدا، إنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا وتقدس. جاءه اليهود مرة وهو في بيته فقالوا السام عليك، السام يعني الموت، وكانوا يأكلون بعض الكلام وبعض الحروف وكانوا يتلاعبون بهذا، فقال السام عليكم، قال وعليكم. أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحملت الموقف وحق لها، وما منا أحد إلا وهو ينتفض غضبا لمثل هذا الكلام الموجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت وعليكم السام واللعن والغضب. فالتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال مهلا مهلا يا عائشة، مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال لها قلت لهم وعليكم جاء عند النساء بإسناد صحيح، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال قلت وعليكم، هذا هو الخلق الرفيع، هذا هو الأدب العالي من النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، بل كان يعفو ويصفح. جاءه أعرابي مرة من المرات وعليه برد النجراني وضعه على عاتقه، فجذبه جذبة شديدة حتى أثرت في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، وقال يا محمد، لاحظ الخشونة، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. يقول أنس فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وأعطاه الرداء عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمر على نبي أذية مثل ما تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل مرات عما كان يقاسيه ويعانيه في مكة، وكان يخبر بألم وتوجع وتألم مما كان يعانيه. لما فتح الله عز وجل عليه مكة ودخلها منتصرا طأطأ رأسه لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه تواضعا لله عز وجل، وفي هذا المشهد الفظيع المشبع بعزة الانتصار يؤتى بقريش ما بين دموع مرفضة وجموع منفضة مسلسلين مقيدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون الحكم العادل والقصاص العادل، لأنهم الذين أخرجوه عن وطنه الذي منه خرج وعلى أرضه درج، تنسم هواءه وشرب ماءه ووقف على الحزورة حينما طورد عليه الصلاة والسلام، يقول لمكة بكل أسف والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. يؤتى بهم وهم ينتظرون الفصل والحكم العدل، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن طرح عليهم سؤالا، وهو عند الكعبة في عزة الإسلام وفي قوته وفي انتصاره في مشهد عظيم سجله القرآن سجلته دواوين السنة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا لله، ما هذه الرحمة؟ إنها فرصة الانتقام، فرصة تصفية الحسابات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غلبت الرحمة التي تربعت على عرش قلبه، يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، والرجل يلتفت إلى الآخر غير مصدقين، يعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن إطلاق سراحهم وبراءتهم، وينسى الماضي ويدفن هذا الملف الذي طالما عانى منه وقاسى، ويستشرف حياة جميلة يدعو فيها إلى الله رب العالمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل في قضية دين ولم يحن السداد بعد، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لم يحن الوقت بعد، قال والله إنكم لمطل يا آل عبد المطلب، فينتفض الصحابة ويزمجرون ويحاولون البطش به، فينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وينهى عمر على وجه الخصوص فيقول له: كنت أحوج أن تقول لي كذا وأن تقول له كذا. ثم قام فأعطاه، فقال الرجل: والله ما من شيء رأيته فيك إلا وهو حاضر إلا شيئا واحدا، وهو حلمك على الجاهل. فأسلم الرجل ودخل في دين الله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما لينا رفيقا عليه الصلاة والسلام، دعوته ليست قائمة على الإكراه. قال جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين. قال جل وعلا: لا إكراه في الدين. قال الله جل وعلا ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دين الإسلام قائم على الإقناع وليس على الإكراه. الدعوة إلى الله جل وعلا قائمة على الرفق واللين وعلى رحمة الخلق أجمعين، ولم تقم على هذه الغلظة أو الفظاظة أو الخشونة أبدا. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المهم جدا أن يعلم كل من دخل حقل الدعوة إلى الله أو تصدر للدعوة إلى الله، أن يعلم بأن العمود الفقري لهذه الدعوة هو الرفق واللين بالمدعوين. فأنت ليست مهمتك أن تدخل الناس في الإسلام، وظيفتك أن تدل الناس على الإسلام. يقول الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يقول جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أنت عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ. نصوص عظيمة تشير إلى أن الإنسان ليست مهمته إدخال الناس في الهداية، وإنما دلالتهم إلى الهداية، تدلهم إلى المسجد ولا يجب عليك أن تدخلهم المسجد، تدلهم على الخير وليس بيدك أن يتلبسوا بهذا الخير. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الحياة الجادة وهذه الدعوة العظيمة التي أخذت بدقائق حياته عليه الصلاة والسلام، كان يتيح عليه الصلاة والسلام لأهله ولنفسه ولأصحابه شيء من المزاح واللهو البريء منه عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى عظمة هذه الرسالة وإلى عظمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن من الناس من يفهم أن التدين هو هذا الانغلاق وهذا التقوقع وهذه الكآبة واكفهرار الوجه وتقطيب الجبين والحزن الدائم، وهذا ليس بصحيح. لا أحد أبدا أحرص على عبادة ربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يمازح أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى كانوا يتعجبون يقولون: يا رسول الله تمازحنا؟ يقول: نعم، ولا أقول إلا حقه. ما كان يكذب عليه الصلاة والسلام في المزاح. جاءتهم رأى تستفتي، فلما ذهبت قال لها زوج: من أنت؟ قالت: فلان. قال الذي في عينيه بياض؟ قالت: لا يا رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه بياض. وجاءه رجل يريد أن يحمله، يعني يركبه على شيء، قال: إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: وماذا أفعل بولد الناقة؟ يعني الصغير. قال: وهل تلد النوق إلا الجمال؟ كان عليه الصلاة والسلام يمازح أهله أيضا ويلاطفهم صلى الله عليه وسلم. ومرة قالت له عجوز: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: لا يدخل الجنة عجائز. فولولت وبكت، فقال: أخبروها بأنها تعود بنتا لا يدخلها العجائز عربا أترابا. كان عليه الصلاة والسلام ربما مازح بيده أيضا متجاوزا القول. ولذلك كان رجل أعرابي اسمه زاهر، فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا كان يكرم النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام في السوق فرآه ولم يره الأعرابي،
فأخذه من وراء ظهره وقبضه هكذا، حضنه من الخلف، فما عرف من الذي احتضنه من الخلف. فقال رسول الله: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فلما عرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذن تجدني كاسدا. فقال: لا، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى إخواني وأخواتي وأساتذتي ومشايخي، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يتيح فرصة من اللهو البريء والمزاح. سابق عائشة مرتين، فسبقها في الأولى، فسبقته في الأولى وسبقها في الثانية، قال: هذه بتلك عليه الصلاة والسلام. لما جاء الحبشة يرقصون الرقص الشعبية بالدرق والرماح والحراب، طلبت منه عائشة أن تنظر، فأتاح لها النظر، وكانت قد وضعت رأسها على كتفه من الخلف تنظر إليهم، حتى إذا انتهت ورأت بأنها أخذت كفايتها صرفها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحياة الجميلة الرائعة حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام من أعبد الناس، وعبادته قائمة على التوسط والاعتدال، كيف لا وهو الذي بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة وبالدين الوسط صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، ويصوم الاثنين والخميس، وكانت صلاته معتدلة. يقول بعض أهل العلم من ذوي التحقيق بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة لا تتجاوز 40 ركعة، 40 ركعة، الصلوات الخمس مع السنن القبلية والبعدية ومع قيام الليل 11 ركعة، توازن واعتدال عجيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو ونهى عن التشدد والتنطع. فلما جاء مجموعة من الشباب يسألون عن صفة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا بذلك، كأنهم تقالوها، قالوا: كيف؟ أكيد هذا رسول الله، الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: لا أتزوج النساء. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وقام خطيبا على المنبر في نداء وتوجيه وأمر لهذه الأمة إلى يوم القيامة. قال، يقول عليه الصلاة والسلام: وقد اشتكى من هؤلاء النفر ولم يسمهم بأسمائهم. قال، يقول عليه الصلاة: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ثم ذكر بأنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا إله إلا الله، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الدين العظيم. ولذلك كانت عبادته قائمة على التوسط والاعتدال، وأحيانا كان يزيد حينما يجد فرصة صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ألهم الذكر كما ألهم النفس، ولذلك ذكر الله على لسانه يتردد تردد أنفاس صدره ويتكرر تكرر لحظات عينه. كان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. كان يحرض على ذكر الله ويحث ويشجع أصحابه. مرة كان في سفر فقال للناس: يا أيها الناس، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يشجعهم ويربيهم على قضية ذكر الله جل وعلا واهتبال أي فرصة من الفرص في قضية ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان متعاملا مع غير المسلمين تعامل المتسامح، تعامل الذي يقبل الآخر صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن فظا ولا غليظا، ولم تكن دعوته قائمة على السب والشتم والثلب، وإنما كانت دعوته قائمة كما أمره الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كان دعوته قائمة: وجادلهم بالتي هي أحسن. دعوته قائمة: وقولوا للناس حسنا. دعوته قائمة على: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولذلك عليه الصلاة والسلام وجد في المجتمع المدني أنواع وأشكال وديانات كثيرة، ديانات متنوعة في المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم بالعدل وبإعطائهم الحقوق وبتوفير الحظوظ منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عدل عجيب جدا. يقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله، واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بغلام يهودي مريض فيأتيه ويزوره ويجلس عند رأسه وهو في سياق الموت، فيقول له: يا بني قل لا إله إلا الله. فالولد يميل برأسه لوالده كأنه يستأذن هذا الوالد. هذه الزيارة صنعت صنعا عجيبا في نفس الوالد المتعصب لديانته والذي لم يسلم، لكنه قال وهو يعرف الحق: أطع أبا القاسم يا بني. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلفظ أنفاسه الأخيرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أساتذتي قبل ذلك ومشايخي الحديث حول النبي عليه الصلاة والسلام والنظر في سيرته وحياته لا تكفيه محاضرة ولا مجلس، وإنما لو استغرقنا العمر كله في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوفينا حقه ولا وصلنا إلى ما نبتغي ونريد. لكن لماذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من المهم جدا أن يكون ديدننا وهجيرانا، وأن نكون ممن ندمن النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا النبي الكريم ينبغي أن نجعله محور حياتنا، وهذا هو الواقع. ولذلك أهل الإسلام إذا تأملنا في أحوالهم نجد بأنهم جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا في نفوسهم وفي واقعهم وأعمالهم وأقوالهم، فما من يوم يمر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام سنته حاضرة بيننا. نسمع الأذان وفيه الشهادتان في الصلاة، لما ندخل المسجد نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لما نأكل نسمي، نفعل كثير من الأعمال التي ربما تأخذ يعني جزءا كبيرا من حياتنا، هي ارتباط بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أمرنا بالائتساء به، يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي الكريم من المهم جدا أن نكثر من القراءة في سنته وسيرته، لأننا في وقت، وللأسف الشديد أقولها بكل مرارة، انصرف الناس عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، انصرفوا عن سنته عن هديه، ولذلك للناس اهتمامات طغت على قراءة السنة والسيرة، فحصل نوع جفاء وصعوبة في التعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر أن في طاعة النبي والاهتداء بهديه الهداية التام. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أي هداية؟ يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. العلماء وقفوا مع الهداية القرآن وهداية النبي فخلصوا إلى أنها الهداية المطلقة العامة في كل شيء من أمور حياتك وأمور دينك، الهداية في الحياة على المستوى الفردي وعلى المستوى الأسري والمجتمعي والأممي والمالي والاقتصادي وغير ذلك. فكل من جعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوته هدي هداية تامة بإذن الله جل وعلا. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أمر آخر أن الاهتمام بحياة النبي عليه الصلاة والسلام والكشف عنها دليل على المحبة الصادقة لكل من اعتنى بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ما منا أحد من أهل الإسلام إلا وهو يعلنها صريحة أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التطبيق العملي هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه، هذا هو الواقع. فكلما كنت قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ملتصقا بسيرته مقتربا من هديه متمثلا حياته عليه الصلاة والسلام على قدر الطاقة والاستطاعة، فأنت تعلن المحبة الصادقة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أمر آخر: ما منا أحد إلا وهو يحدوه الأمل والشوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في الواقع يكون بقدر قربك من سنته وهديه، وشربك من حوضه وكرعك في هذا الحوض يكون بقدر ما ارتويت من سنته في حياتك أنت. فكلما غرفت من هذه السنة ارتويت من حوضه يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. ولأجل هذا حينما تذكر هذه السيرة تذكر في واقع الأمر لا للتسلية ولا لمجرد الذكر فقط، وإنما شرارة قادحة، لأن يعتني كل واحد منا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحاول جاهدا أن يترجمها ترجمة عملية واقعية من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته. ولذلك عندنا في حياتنا حقيقة تعترضنا كثير من الأمور، لما يكون عند الإنسان هذا القدر الكبير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالمجزوم المحقق أنه سيصل إلى نتائج طيبة. لماذا؟ لأنه اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام. الحديد شجون والجعبة ملأة، وحسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. والحديث مع هذه الوجوه الطيبة في هذا الصرح الشامخ من صروح العلم في هذه الإمارة الباسمة حقيقة لا يمل، ولكن أعتقد بأنني أطلت شيئا قليلا، وما في ما قل ودل خير مما كثر وألهى. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم شكري وتقديري لسعادة الأستاذ رئيس الجامعة بارك الله فيه وحفظه على حرصه إقامة مثل هذا اللقاء والالتقاء بإخواني الأساتذة وأبناء الطلبة. الشكر أيضا لمشايخنا وأساتذتنا الذين تواضعوا للحضور.